بسم الله الرحمن الرحيم. نقول في دعاء الاستفتاح ذكرنا أنه بعد تكبيرة الإحرام وليس بعد تكبيرة العيد، فكيف بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ في الصلوات الأخرى ليس فيها تكبيرة، فقال رأيت سكوتك بين التكبير أي تكبيرة الإحرام والقراءة، وأما في العيد فيوجد تكبيرات فيكون بعد تكبيرة الإحرام كما في هذا الحديث. يقول هل يجوز أن يصلي الناس العيد في سور المدرسة أو مكان، ولا بد من مكان ليس فيه سور، هو مكان يتخذونه مصلى يصلون فيه، مكان خارج المسجد واسع يسع الناس سواء كان في عليه سور أو ليس عليه سور. قال هل يجعل النساء مصلى في بيت بعض الناس إذا ضاق مصلى الرجال بحيث لا يمكن أن يجعل لهن مصلى خلف الرجال فيمر بالبنيان فيجعلن في البنيان مع العلم أنهن يشهدن الخطبة والصلاة مع الرجال من هذا البيت؟ إذا كان البيت خلف المصلى فلا بأس، لا بأس أن يصلين فيه مع الرجال. يقول هل يذكر من نسي التكبيرات في صلاة العيد بأن يقال له سبحان الله؟ هي سنة مؤكدة وليس من الواجبات، والذي يظهر أن التذكير في الأمور الواجبة إذا نسيها. ما حكم رفع اليدين في تكبيرة العيد عندما ذكرهم أمامك وليد أنت أمامك؟ رفع اليدين مع تكبيرات العيد ما حكمه؟ لا يرفع إلا في الإحرام. طيب، جاء عن عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة في العيد، ما حالته؟ ما سبب ضعفه؟ في انقطاع في ابن عياض خرج البيهقي. طيب، عدد التكبيرات في الركعة الأولى والثانية كم؟ 7 في الأولى و 5 في الأخرى، ما الدليل؟ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من طريق عمرو شعيب بن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال التكبير في الفطر 7 في الأولى و 5 في الأخرى والقراءة بعدهما في التهيئة. بعض الأخوة سألان في الحديث قال في الفطر ولم يقل في الأضحى، في بعض ألفاظ الحديث التكبير في العيد أو في العيدين، ألفاظ الحديث متقاربة عند في بعض الطرق. ماذا يقول بين التكبيرتين عند من؟ عندك الذي التفت. نعم، ماذا يقول عندك؟ لا يقول شيئا. نعم، وما جاء بعض الفقهاء من قول الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا استحسان لا دليل عليه. تكبيرات ما حكمها؟ لك أحمد سنة مؤكدة، فلو نسيها ايش عليك؟ وين تركها عندك؟ نعم، ترك السنن عمدا يختلف باختلاف الشخص، ان تركها رغبة عنها فيأخذ الرغبة عن سنتك ليس منه، تركها تكاسلا او تساهلا دون رغبة عنها فهذا لا يأخذ وترك الافضل مكروه، هذا يعتبر ممن ارتكب مكروها في صلاته.
حديث قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. داخلين الجزائري من عن من الحديث؟ ما اسمه؟ ما اسمه؟ عبد الباسط. تذكر الحديث عن من؟ طيب ما حاله؟ تذكر؟ حديث صحيح. نعم. من يذكر الصحابي؟ حديث عن اسمه. طيب وصلنا إلى المسائل الملحقة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال بعض المسائل الملحقة: المسألة الأولى حكم ضرب الدف من الرجال، يعني الرجل هو الذي يضرب. قال الحافظ رجب رحمه الله: قد وردت الشريعة بالرخصة للنساء لبعض عقولهن بما حرم على الرجال من التحلي والتزين بالحرير والذهب، وإنما أبيح للرجال منها اليسير دون الكثير، فكذلك الغناء يرخص فيه للنساء في أيام السرور في أيام السرور، وإن سمع ذلك الرجال تبعا، يعني ما يكون مقصودا سماع الغناء الغناء كن تبعا لا قصرا. ولهذا كان جمهور العلماء على أن الضرب بالدف للغناء لا يباح فعله للرجال، فإنه من التشبه بالنساء وهو ممنوع منه. هذا قول الأوزاعي وأحمد، وكذا ذكر الحليمي وغيره من الشافعية. وإنما كان يضرب بالدفوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم النساء أو من يشبه بهن من المخنثين، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنفي المخنثين وإخراجهم من البيوت. انتهى. قلت: ويدل على تحريم ضرب الدف في حق الرجال قول أبي بكر في الحديث المتقدم أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ذا النص في التحريم، وإنما أبيح في اقتصار على الرخصة، أبيح لمن؟ للنساء عند أيضا الفرح والسرور. حتى النساء ما يصلح أن يضربن في غير المسرة والفرح، فإذا كان هناك ما يفرح فلا بأس، مثل الأعراس والأعياد وما أشبهها. طيب الحديث فيه أنهم ضربنا في أيام عيد، فلماذا ألحقنا أيام السرور؟ يعني الناس بالعلة. وأيضا هناك حديث آخر طيب من يستحضره في النكاح، أعلنوا النكاح وضربوا علينا بالدف. وأيضا حديث من؟ أيام عرس هذا، يعني من يتبع الحديث السابق، يعني قصدنا حديث في غير النكاح. عموما حديث تعلم يهود المدينة بسحة هذا مجمل يحتاج إلى بيان. نعم. حديث النادرة الذي نظرت: إني نظرت يا رسول الله ردك الله سالما أن أضرب عندك الدف، قال إن كنت نظرت تفعلي وإن لم تفعلي فلا تفعلي. فهذا يتبع أيضا أنه يشمل السرور المسرات غير النكاح وغير العيد حتى في غيرهما. قلت: ويدل عن طيب قرانا. قال ابن رجب رحمه الله: قال وقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وإنما أباحه للنساء بسبب أنها أيام العيد كما في الحديث. قال ابن رجب رحمه الله: وقد أقر أبا بكر على تسمية الدف مزمور الشيطان، وهذا يدل على وجود المفطر للتحريم لولا وجود المانع، ويدل على تحريمه في حق الرجال أيضا دخوله في عموم حديث أبي عامر الأشعري في البخاري: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. قال: والدف من المعازف، والله أعلم هو من جنس المعازف، ولكن أبيح للنساء في المسرات. قال المثل الثاني: على ذا خلقنا بأن الرجل محرم عليه، والدف معلوم ما كان مفتوحا من جهة مغلقا من أخرى، وهو غير الطرد الذي يأتي مجوفا وعليه غطاء من الجلد مغطى من جميع الجهات. فالطمن محرم للرجال والنساء. ما الدليل على تحريم الطمن؟ طيب حديث ابن عباس، حديث ابن عباس عند احمد وغيره وفي صحيح مسلم ان الله حرم الخمر والميسر والكوبه، الكوبه هي الطمن. وايضا عموم الحديث والمعازل الذي ترى من حديث البخاري. قال المسألة الثانية حكم الدف في حق النساء. قال إذا كان خاليا من الجلاجل المصوتة المصوتة ونحوها فقد اختلف العلماء فيها على ثلاثة مذاهب. الأول أنه يرخص فيه مطلقا للنساء، روي عن أحمد ما يشهد له واختاره طائفة من أصحابه. الثاني إنما يرخص فيه في الأعراس ونحوها، وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز والأوزاعي، وهو قول كثير من الحنابلة وأكثرهم. الثالث أنه لا يرخص فيه بحال، وهو قول النخعي وأبي عبيد وطائفة من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه. قلت القول الثاني والصواب في الأعراس ونحوها مما كان فيه مصفر للأحاديث المتقدمة في المسألة قبلها، لأن الأحاديث التي فيها الرخصة للنساء بضرب الدف جاءت في المسرة وما أشبهها. الله أعلم. قال المسألة الثالثة الدف إذا كان مجلجلا أي مصحوبا نعم بالجلاج مصلصل بالحديد قطع حديد تصدر أصواتا أخرى. قال ابن رجب رحمه الله وليس الغناء والدف المرخص فيهما في معنى ما في غناء الأعاجم ودفوفها المصلصلة أو المصلصلة أي تصدر صوتا بسبب ما فيه من قطع حديد مصحوبان، لأن غناءهم ودفوفهم تحرك الطباع وتهيجها إلى المحرمات بخلاف غناء الأعراض، فمن قاس أحدهم على الآخر فقد أخطأ أقبح الخطأ، وقاس مع ظهور الفرق بين الفرع والأصل فقياسه من أسفل القياس وأبعده عن الصواب. كلام جميل، ومثله أيضا ما يصدر أيضا من كلام من أشعار القبائل والأعراب والبدو بعكس ما يصدر من المغنين، ما يقال كله أنا كله الشعر والأناشيد، فذاك يغني غناء فيه ميوعة وفيه أيضا تهيج الاطباع تهيج الاطباع للمحرمات وفيه مرض للقلب، وذاك ما تشعر فيه بمثل ما تشعر به إذا سمعت ذلك الغناء. طيب وإن اتبه على أن أشعار العرب والشعر وزوار من القبائل تكون على حالها المعروفة ولا يتشبهون بما كان فيه من الغناء، فإن قد وجدنا بعض الزوامر أصبح شبيها بالأغاني فيبهي وأيضا يهيج الطباع. الله المستعان. وبعضهم يقسى القلب، وعلى كل حتى أشعار والزوامد وغيرها ما ينبغي أن تغلب على الشخص وتشغله عن ذكر الله وعن طلب العلم وعن قراءة القرآن، وهذا فعل نادرا في وقت ماذا الملل كالأسفار كما يحصل الملل في السفر وما أشبهها يكون نادرا. والله المستعان. كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يسمعه نادرا. طيب نرجع إلى موضوعنا، وهو أن الدف إذا كان مصحوبا بهذه الجلاجل المصوتة المصلصلة فيكون محرما. قال وقال رحمه أيضا رحمه الله أيضا وأما استعمال آلات الملاهي المطربة المتلقاة من ورع الأعاجم فمحرم مجمع على تحريمه، ولا يعلم عن أحد منه الرخصة في شيء من ذلك، ومن نقل الرخصة فيه عن إمام يعتد به فقد كذب وافترى. انتهى. وانظر تحريم آلات له والطلاب العلامة الأزهري رحمه الله، لأن الدفء الذي يبيح على النساء يعني ليس فيه هذه الأمور، ليس فيه قطاع مصاب سلع ويصدر منه الأصوات المطربة. تمام. قال المسألة الرابعة: الغناء المهيج للطباع. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في الفتح: وأما الغناء المهيج للطباع المثير للهوى فلا يباح لرجل ولا لامرأة، فلا يباح لرجل ولا لامرأة فعله ولا استماعه، فإنه داع إلى الفسق والفتنة في الدين والفجور، فيحرم كما يحرم النظر بشهوة إلى الصور الجميلة، فإن الفتنة تحصل بالنظر والسماع، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم زين العينين النظر وزن الأذن الاستماع. إذن حتى وإن كان خالي من الأمور المحرمة من المعازف المحرمة فما كان مهيجا فلا يجوز. على هذا فليحذر أهل السنة من حتى النساء من استخدام هذا الغناء الذي يثير الشهوات، حتى في الأعراس لا يجوز استخدامه، كما سمعت كلام ابن رجب رحمه الله لا يجوز استخدامه ما كان يثير شهوة ويهيج الطباع، لا يجوز استماعه حتى للنساء. قال: لا يباح لرجل ولا لامرأة فعله ولا استماعه، فإنه داع إلى الفسق والفتنة في الدين والفجور، فهذا محرم حتى في حق النساء، حتى في المناسبات في الأعياد، وفي إنما يكون الغناء بأشياء لا تثير الشهوات. وجاء في حديث الربيع بن معوذ في البخاري قال: عندي جواري يضربنا ويغنينا ويندبنا من قتل من آبائي يوم بدر، يعني جعلنا يذكرنا بعض من قتل في بدر ويرثونهم، وفي بعض الروايات بما كان يعني بما تقاولت به الأنصار في يوم البعث، يعني أمور جهاد. نعم. وليس فيه شيء من ما يثير الشهوات وما فيه وصف للخدود والقدود وغيرها. خلصنا من هذا على أن الغناء وكذلك الدف يباح للنساء عند المصرات ما لم يكن الدف مصحوبا بأمور مصفصلات يغيرن صوته، وكذلك ما لم يكن الغناء مهيجا للطباع مثيرا للشهوات. نعم. الرقص إن شاء الله نذكره في مسألاته. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: لما السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي وحسنه. قال: الحكم المستفاد من الحديث: استحب أهل العلم الذهاب إلى المصلى مشيا، وأن لا يركب إلا من عذر أو حاجة. قال الترمذي: عاقب حديث الذهاب، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، يستحبون أن يخرج إلى العيد ماشيا. انتهى الحديث. ما حاله ضعيف جدا في إسناد الحارث الأعور، وقد كذب، وفي شريك القاضي في الحر. إذا بقي الأدلة العامة. قلت: ويدل على استحباب المشي قوله صلى الله عليه وسلم: دياركم تكتب آثاركم، وقوله: كل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة. والله أعلم. يعني العمومات تدل على هذا الحكم. وأما حديث الباب فلن يثبت. قالوا: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. رواه أبو داود بإسناد لين. قال: أخرج أبو داود في إسناد عيسى بن عبد الله الفروي وهو مجهول، وعبيد الله بن عبد الله بن موهر وهو مجهول الحال، والحديث ضعيف لا يثبت. إذا على ضعف الحديث، فإذا أصابهم مطر أين يصلون؟ ما الدليل؟ يعني اتقوا الله ما استطعتم، ما جعل عليكم في الدين الحرج، يشق عليهم، وكذلك في البرد الشديد البرد الشديد الذي يؤذي الناس صلوا فيه بالمسجد. كذلك في الأعذار الأخرى التي يشق عليه أنها خروج إلى المصلى صلوا بالمسجد. وفعل النبي عليه الصلاة والسلام في المشي إلى العيد كان يذهب من طريق ويرجع من أخرى، وظاهر ذلك لأنه كان مشيا. قال المسائل والأحكام المستفادة من الحديث. مسألة أين تصلى صلاة العيد؟ دل حديث الباب على أن صلاة العيد تصلى في المسجد إذا احتاج إلى ذلك من مطر أو برد شديد ونحوه. وحديث الباب وإن كان ضعيفا فيغني عنه قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر. وأما إذا لم يحتج إلى المسجد فالجمهور يستحبون أن تكون الصلاة في المصلى، أن تكون الصلاة في المصلى لمداومة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك. وخالف الشافعي فقال إن كان المسجد واسعا يسعهم فيصلون فيه لأنها أحب الأماكن إلى الله. ورد عليه الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك مسجده مع ما فيه من الفضيلة، أن الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لا الصلاة في عيبة، مع ذلك ترك وخرج المصلى، دل على أنها تترك الصلاة حتى في المساجد الكبيرة. قال ورد عليه الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك مسجده مع ما فيه من الفضيلة والصواب قول الجمهور الله أعلم. طيب، لكن إذا كان لا يوجد معه مصلى لضيق الأماكن أو عدم تهيئها فيصلون في المسجد حتى يهيئون له مصلى، حتى يتم تهيئة مصلى خاص يصلون فيه. قال سعيد قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى لم يثبت عن أحد من الصحابة أنهم ضربوا بالدف في أعيادهم وأعراسهم، يعني يقصد الرجال. قال فصل في ذكر مسائل ملحقة في هذا الباب. المسألة الأولى التعجيل لصلاة العيد. ذهب مالك وربيعة إلى استحباب تعجيل صلاة العيد سواء الفطر أو الأضحى، سواء الفطر أو الأضحى، لحديث عبد الله بن بشر المتقدم في المسألة، نعم تحت حديث 470. ما هو الحديث من الكرة؟ حديث عبد الله بن بشر أنه خرج صعب فأنكر عن طالبنا وقال إنا كنا قد فرغنا هذه الصلاة هذا الوقت من صلاتنا ذلك حين التسبيح، دل على التعجيل. قال وذهب الجمهور إلى استحباب تأخير الفطر شيئا حتى يتمكن الناس من إخراج صدقة الفطر وإدراك الصلاة، وتعجيل عيد الأضحى حتى يرجع الناس إلى ذبائح الحل. قال وتفصيل الجمهور لا دليل عليه، أي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لو عمل به مراعاة لحاجات الناس فلا بأس به والله أعلم، فلا بأس والله أعلم، يعني مراعاة اجتماع الناس هذا أمر له أصل في الأدلة الشرعية. مثل ماذا؟ مراعاة اجتماع الناس، نعم، صلاة العشاء. قال في حديث جابر في الصحيحين إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم الطاول أخر، فدل على أن مراعاة اجتماع الناس لا بأس. كذلك في الصلوات الأخرى إذا رأى الناس ما اجتمعوا وتأخر قليلا بين الأذان والإقامة حتى يأتوا فلا بأس، وهذا من ذلك في عيد الفطر يعجل يتأخر قليلا حتى يجتمع الناس بسبب إخراجهم صدقة الفطر، فلا بأس أن يتأخر قليلا في عيد الفطر. قال المسألة الثانية من فاتته صلاة العيد مع الإمام فكم يصليها؟ كم يصلي؟ يصلي ركعتين. ذهب أكثر العلماء إلى أنه يصليها ركعتين ويكبر تكبير الإمام سبع في الأولى وخمس في الأخرى، وهو قول عطاء وابن سيرين ومجاهد وعكرمة والنخعي والحسن ومالك والشافعي، والشافعي وأحمد والأوزاعي وأبي حنيفة وغيرهم، إلا أن عطاء والأوزاعي وأحمد في رواية قالوا لا يكبر كتكبير الإمام. وذهب بعض أهل العلم لأنه يصليها أربعا، لكأنهم قصدوا أنه يصلي ركعتين بدون تكبير، بدون تكبيرات العيد، لعل هذا قصدهم، لا يكبر تكبير الإمام، أي يقتصر على تكبيرة الإحرام ثم يشرع في القراءة. الصحيح أنه يكبر والله أعلم. قال وذهب بعض أهل العلم لأنه يصليها أربعا، ثبت ذلك عن ابن مسعود قال في الحاشية أخرجه ابن أبي شيبة بإسنادين، أحدهما منقطع والثاني في حجاج بن عطار ضعيف ومدلس ويصرح للسماع، فالأثر حسن بالطريقين. ثبت ذلك عن ابن مسعود، وهذا قول الشعبي والثوري وأحمد في رواية، وكأنهم قاسوها على الجمعة، وهذا فيه نظر، لأن الجمعة إذا لم تدرك يصلى ظهرا يصلي ظهرا، وأما العيد فإذا لم يدرك فيصلي عيد، ما زال على نفس الكيفية. قال أبو عبد الله القول الأول والصواب، لأن الله تعالى شرع صلاة العيد ركعتين، كما هو دليلهم أن من فاتته الصلاة مع الإمام صلىها أربعا، لا دليل على ذلك. قال مسألة ثالثة، إذا أدرك الإمام وقد صلى وهو في الخطبة، إذا أدرك الإمام وقد صلى وهو في الخطبة، هل يسمع ثم يصلي أو يصلي؟ يصلي، يستمع. طيب إذا كان في المسجد يصلي العيد بدل ما يصلي تحية المسجد، يصليها عيدا. أما في المصلى ف لا بأس أن يستمع الخطبة ثم يصلي، وإذا وجد الجماعة يصلون، هل يتأخر ويصلي معهم؟ يصلي معهم. قال اختار بعض أهل العلم أنه يجلس يسمع الخطبة ثم إذا فرغ صلى، وهو قول أوزاعي والشافعي وأبي ثور وأحمد، واختار الليث أنه يصلي والإمام يخطب. وللشافعية وجهان فيما إذا كان ذلك في المسجد، فمنهم من قال يصلي التحية ويؤخر صلاة العيد إلى عقب الخطبة، ومنهم من قال بل يصلي العيد وتكسره عن تحية المسجد. هذا هو الصحيح، أنه إذا كان في المسجد فيصلي صلاة العيد وتكسره عن تحية المسجد. قلت والوجه الثاني أقرب وأولى، والله أعلم، لأنه إذا كان في المسجد تجزوه عن المسجد، وأما إذا كان في المصلى فالمختار ما قاله أحمد والشافعي ومن معهما، والله أعلم، الذي هو أنه يستمع ثم يصلي بعد ذلك، وإذا أقيم الجماعة فيصلي مع الجماعة ولا يتأخر. قال مثلا الرابعة، هل يشترط لصلاة العيد عدد؟ فمن يجيب؟ نعم، ما يشترط عدد معين، نعم، كما يقيم في الجمعة ما أقيمت به الجماعة صلى، كذلك كانوا يصلون عيدا ولو كانوا اثنين فقط، بل حتى لو لم يجد من يصلي معه صلى متجلا. قال في المسألة قولان، الأول أنه لا يشترط، وهو قول مالك والشافعي وأحمد في رواية، وهو قول أكثر العلماء عدم اشتراط العدد. الثاني أنه يشترط، وهو قول أبي حنيفة وإسحاق وأحمد في رواية، وكأنهم قاسوه على الجمعة، والقول الأول والصواب لعدم وجود دليل يدل على اشتراط ذلك، والله أعلم. المسألة الخامسة، هل يصلي في البيت من له عذر عن الخروج إلى المصلى، كان يكون متعبا مريضا مقعدا ما استطاع، ما هناك من يأخذه، أعمى، ما هناك من يقوده، مرعى، كذلك شق عليه الذهاب أو ما أشبه ذلك، يصلي في البيت أو لا؟ نعم، يصلي ركعتين في بيته. قال ذهب أكثر العلماء إلى أنه يصليها في بيته ركعتين كصلاة الإمام، وذهب الثوري وإسحاق إلى أنه يصليها أربعا، وهذا التربيع لا دليل عليه. وأما الحنفية فقالوا لا يصلي، والصواب والجمهور والله أعلم. مسألة السادسة، هل يصلي المسافر صلاة العيد؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. من يجيب قبل أن نقرأ القولين؟ من عنده جواب؟ إذك النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت عنه صلاة العيد كالأسفار، مع أن أدركته الأسفار، أدركه العيد وهو في بعض أسفاره، مثل ماذا؟ مما عرف التاريخ في حجة الوداع. نعم ما صلى، استمر الحاج في أعماله بدون صلاة. أيوة في فتح مكة، متى سافر النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة؟ في رمضان، وأدركه العيد وهو في مكة، ومع ذلك ما نقل أنه صلى، كان مسافرا. قال اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول أنه لا يصليها، وهو قول جمهور الحنابلة، ورواية عن أحمد، ورواية عن أحمد، وهو قول إسحاق، وهو قول إسحاق وأصحاب الرأي وغيرهم. القول الثاني أنه يصليها، وهو قول مالك والشافعي وأصحابهما، وأحمد في رواية اختارها بعض أصحابه. والقول الأول أصح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينقل عنه أنه صلىها في سفره، كما في حجة الوداع وكما في فتح مكة وغيرهما. وهذا القول رجحه العلامة ابن تيمية رحمه الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.